بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ننتقل اليوم إلى فحوى الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة وردود الفعل التي نتجت عن هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. أيها الإخوة، هذا الدين الإسلامي الذي من وحي السماء، لو أردنا أن نلخصه بكلمة واحدة نقول التوحيد. إله واحد هو الذي خلق الأكوان، هو الذي رب العالمين، هو المسير، هو الفعال، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو الممد، هو الباسط، هو القابض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو المفقر، هو الذي يمنح الصحة، هو الممرض. حينما تؤمن أن كل شيء بيد الله تكون قد عرفت حقيقة هذا الدين. هذا الدين دين التوحيد، نزل في بيئة تعبد أصناماً متعددة، أصناماً من صنع البشر. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. مرة عبدوا صنماً من تمر فلما جاعوا أكلوه. في هذه البيئة التي تقوم على عبادة الأصنام وهي أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تميت ولا تحيي، نزلت آيات القرآن الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله عز وجل ينبغي أن يعبد وحده، وينبغي أن لا يعبد معه إله آخر، إن كان ظاهراً وإن كان باطناً. الوحدانية المطلقة هي القضية الأساسية التي قامت عليها دعوة الأنبياء. هذا الدين دين التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعاً هو التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة، الخوف من ضعف التوحيد، القلق من ضعف التوحيد، النفاق من ضعف التوحيد، المعصية من أجل الرزق من ضعف التوحيد، الأمراض النفسية على كثرتها من ضعف التوحيد. أيها الإخوة، لو أن طفلا ارتفعت حرارته وأخذناه إلى طبيب أعطاه خافض للحرارة، نقول ليس هذا بالطبيب، لأن ارتفاع الحرارة عرض من أعراض مرض التهابي إنساني، فما لم يعالج أصل المرض لا يعد هذا الطبيب طبيبا. مشكلات العالم الإسلامي اليوم لا تعد ولا تحصى، يتوهمها بعضهم أمراض اجتماعية، الحقيقة هي ليست أمراض اجتماعية، هي في مجموعها أعراض لمرض واحد، إنه البعد عن الله وضعف التوحيد. لماذا يعصي الإنسان الله من أجل الرزق؟ لأن توحيده ضعيف، لأنه رأى أن الرزق بيد فلان. لماذا يذل الإنسان من ضعف التوحيد؟ لماذا ينافق من ضعف التوحيد؟ لماذا ينخلع قلبه خوفا من ضعف التوحيد؟ وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك لو تتبعتم آيات القرآن الكريم، وقد لخص الله دعوة كل نبي على حدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها الإخوة، قريش تعبد اللات والعزى، تعبد آلهة منتصبة في الحرم المكي، والكعبة من آثار سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقوم يعبدون آلهة لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفعهم ولا تضرهم ولا ترزقهم ولا تحييهم ولا تميتهم. والإنسان أيها الإخوة لا يليق به أن يكون لغير الله. الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، لكن الإنسان لله وحده. عبدي، خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. كإسقاط على حياتنا اليومية، لا يمكن أن تسعد إلا إذا كنت موحدا، لا يمكن أن تكون عزيزا إلا إذا كنت موحدا، لا يمكن أن تكون جريئا إلا إذا كنت موحدا، لا يمكن أن تشعر بقيمتك الإنسانية إلا إذا كنت موحدا. لما الحسن البصري قام بمهمة العلماء التي أوكلت إليهم وهي التبيين، والذي قاله في الحجاج وصل إليه، فقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمي، وأمر أن يؤتى به ليقطع رأسه، وجيء بالسياف ومد النطع، وأرسل الجنود ليأتوا بالحسن البصري وهو جالس يتميز غضبا. دخل الحسن البصري فرأى السيافة والنطعة وعرف القصة كلها، جاء ليقطع رأسه، فتوجه إلى الله الذي بيده كل شيء، قال: يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ودخل فإذا بالحجاج يقول له: يا أبا سعيد تعال إلى هنا. وما زال يقربه حتى أجلسه إلى جانبه على السرير، وسأله بعض الأسئلة، وكانت له هيبة العالم ومكانة الداعية، وسأله بعض الأسئلة وطيبه بطيب، وودعه إلى باب القصر، وقال: يا أبا سعيد أنت سيد العلماء. ما الذي حصل الآن أيها الإخوة؟ أضع بين أيديكم حقيقة خطيرة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لماذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ من أجل أن تطمئن، هذا الذي تخافه قلبه بيد الله، هذا الذي تخشى أن يبطش بك قلبه بيد الله، هذا الذي تخاف أن يمنعك قلبه بيد الله. فلذلك أن تكون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن من أجل أن تكون في اطمئنان. ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، بكل جبروته وقوته وبكل وزنه وبكل ظلمه ما استطاع أن يقنع امرأته أن تعبده من دون الله. طب لما لم يقتلها؟ ما الذي منعه؟ مع أن قتل الإنسان سهل عليه. الأمور بيد الله، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. أيها الإخوة، أنا مضطر أن أقول هذه الحقيقة. التوحيد كفكرة واضح، التوحيد كفكرة من السهل أن تستوعبها، ولكن أن تعيش التوحيد هذا شيء كبير. أن تعيش التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله وحدها تعمل في كل شيء، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى ليس لك من الأمر شيء، أن ترى ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أن ترى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أن ترى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن ترى أنه في السماء إله وفي الأرض إله. صدقوا أيها الإخوة، 95% من المسلمين لا يرون أن الأمر بيد الله، يرون بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان، وفلان بإمكانه أن يعطي أو أن يمنع، أن يقرب أو أن يبعد، أن يرفع أو أن يخفض. لذلك الناس على أنهم مسلمون يعبدون آلهة من دون الله بشكل غير مباشر. وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. يقول الإمام علي رضي الله عنه: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سمراء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء، هل لها صوت؟ الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أدناه أن تحب على جور لك قريب غني وهو ظالم، لكنك تحبه لأنك إذا زرته قدم لك الهدايا الثمينة، وإن دعاك إلى بيته أطعمك أطيب الطعام، وإن رافقته في نزهة أنفق عليك المال الكثير، تحبه مع أنه ظالم، هذا شرك. وأدناه أيضا أن تبغض على عدل إنسان نصحك بكل أدب تبغضه، كيف تجرأ عليك؟ هذا من الشرك. طيب، فبلد وقوم يعبدون الأصنام وآلهة عديدون، فيأتي نبي كريم ويقول: إنهم أوهام بأوهام، وليس إلا الله الواحد الديان، لا إله إلا الله. هذا أول شيء، والحديث عن التوحيد والله لا ينتهي، الحديث عن التوحيد هو الدين، لكن هذا ملخص. لذلك أقول كلمة أيها الإخوة: ليس إلا الله، مهما تعمق الإنسان فيها لا ينتهي. في أشخاص مخيفون في الحياة، في أسلحة فتاكة، في أمراض عضالة، في فيروسات قاتلة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لكن كل هذه التي خلقها الله، دقق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، بيده. إن أراد وصلت إليك، وإن أراد أبعدها عنك، علاقتك معه وليست مع الأشياء المخيفة. أيها الإخوة، كلما تعمقت في التوحيد امتلأ قلبك أمناً. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما تعمقت في التوحيد توكلت على الله، كلما تعمقت في التوحيد رضيت نفسك، كلما تعمقت في التوحيد ازدادت عزتك. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أيها الإخوة، هؤلاء دهشوا وصعقوا لهذه الدعوة التوحيدية، عندهم آلهة كثيرون، فإذا فحوى دعوة النبي أن الإله واحد، هم يعتقدون أن هذه الحياة الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما في غيرها، نموت ونحيا. فإذا بهذا النبي الكريم يقول: لا، في حياة أخرى، في حياة أبدية. والله أيها الإخوة، لو أغفلنا الدار الآخرة لتفجر مليون سؤال: لماذا فلان غني وفلان فقير؟ فلان صنبور مائه بثمن بيت، في صنبور من الذهب الخالص بثمن بيت، لماذا فلان بيته 400 متر وفلان لا يجد غرفة في رأس الجبل يتزوج بها؟ لو ما في آخرة يقفز إلى الذهن مليون سؤال، لماذا إنسان يأمر بقتل شعوب بأكملها ويتصدر في المجالس ويتبجح ويتغطرس وأناس يموتون قهرا؟ إذا ما في آخرة بتفجر مليون سؤال. فلذلك ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن الكريم كركني التوحيد واليوم الآخر. في اليوم الآخر تسوى الحسابات، في اليوم الآخر يؤخذ للمظلوم من الظالم وللمغتصب ماله من المغتصب، في اليوم الآخر يأخذ كل ذي حق حقه. فلذلك لم يصدقوا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فإذا بهذا النبي الكريم يقول لا، الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، الحياة الآخرة هي الحياة الأبدية، الحياة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحياة الآخرة أساسها التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحياة الآخرة ليس فيها تعب ولا نصب ولا فقر ولا مرض ولا زوجة سيئة ولا ولد عار ولا جار مزعج ولا إنسان ظالم ولا مرض. الحياة الآخرة نعيم مقيم. أعددت لعبادي الصالحين، دقيقة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائرة المرئيات محدودة، لعلك زرت بضع مدن في العالم، لكن دائرة المسموعات تستمع في الأخبار إلى 200 مدينة. أما دائرة الخواطر لا تنتهي، أي شيء واقع أو غير واقع خاطر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم أسلوب التصوير، يعني كيف يبين الفرق بين الدنيا والآخرة؟ كيف؟ اذهب إلى مدينة في الساحل ولتكن اللاذقية، واركب قاربا وأمسك بإبرة واغمسها في الماء واسحبها، بما رجعت من ماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. حينما يقول الله لكم وهو خالق الأكوان: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الإخوة، الفكرة الأساسية الثانية في هذه الدعوة التي نزلت في مكة أن هناك يوما آخر تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للمظلوم من الظالم. أحد الأشخاص كان صالحا، قال له أحدهم: لقد اغتبتني. قال له: ومن أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهما أولى بحسناتي منك. أنت حينما تعلم أن هذا الذي تغتابه سيأخذ حسناتك يوم القيامة، فضلاً عن وحدانية الإله، الإيمان باليوم الآخر. ماشي، تلقوا ضربتين، هذه الأصنام لا أصل لها وهذه الحياة الدنيا لا قيمة لها. يعني كما قال سيدنا علي: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا؟ سيدنا محمد ما رأى أوروبا، ما رأى أمريكا، ما رأى هذه المدن الجليلة، ما رأى هذه الحضارة المادية الرائعة، يعني حياته خشنة جدا، غرفته لا تتسع لنوم زوجته وصلاته، فكان إذا أراد أن يصلي يجب أن تزيح زوجته جسمها عن مصلى، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. الله أعطى الدنيا لمن لا يحب، أعطاها لقارون، أعطاها لفرعون، أما الذي يحبهم ماذا أعطاهم؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أخواننا الكرام، آية ما بعرف مدى تأثركم بها، كنت أمهد لها بتمهيد بسيط، أنه طفل قال لك معي مبلغ عظيم، يعني 200 ليرة، موظف في البنتاغون كبير قال نحن أعددنا لحرب العراق مبلغا عظيما، يعني 200 بس مو ليرة سوري، 200 مليار دولار. كلمة عظيم نفسها قالها طفل فقدرتها ب200 ليرة، وقالها مسؤول كبير في البنتاغون فقدرتها ب200 مليار، فإذا قال ملك الملوك، فإذا قال خالق السماوات والأرض، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الكسب الحقيقي أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. مرحلة ثالثة، الإله واحد وهناك يوم آخر. ثالثة، ما في قيد ولا شرط بحياة أهل قريش، ما في قيد ولا شرط بحياة أهل مكة، ما في حرام، خمور، زنا، أنواع الزنا لا تعد ولا تحصى. الزوج يقول لزوجته اذهبي إلى فلان فاستفضعي منه، فلان قد يكون ذكي لعله يأتينا غلام منه. المرأة لها 10 أزواج، حينما تنجب ولدا هي تقول هذا الابن لفلان. أنواع الإباحية في الجاهلية لا توصف، خمور ونساء وربا مخيف، ربا وخمور ونساء. فإذا بهذا الدين الجديد يحرم عليهم الخمر والزنا والميسر والربا، كل متعهم في هذه. لا واحد يعيش يأكل، الأكل ممنوع، أن تنام ممنوع، يعني الزنا والخمر والميسر والقمار كالطعام والشراب والنوم عند عامة الناس. لذلك طار صوابهم واختل توازنهم. قل لإنسان مرادي كبير دعك من الربا، كيف أن هذا النبي العظيم تحمل هذه الدعوة؟ كيف؟ ماشي الحال، إله واحد في آخرة وفي محرمات، بس في طبقية بمجتمع مكة لا يحتمل، في سادة وفي عبيد. العبد ليس له أي شيء، القهر والقتل والعمل بلا مقابل، عبد. فإذا بهذا الدين يساوي السادة مع العبيد، كلكم من آدم وآدم من تراب، شو هذا؟ الناس سواسية كأسنان المشط. مو معقول إله واحد وفي آخرة وفي محرمات وما لنا ميزة على هؤلاء. كانت قريش تمنع العرب أن يطوفوا حول البيت بثيابهم، تأمرهم أن يطوفوا عراة مزاجا. قريش تشبه الآن القطب الواحد، يجب أن يأتمر كل العرب بأمره. ماشي الحال، إله واحد، يوم آخر، في محرمات وفي مساواة. لا، هؤلاء الضعفاء لهم حق في أموالكم، هؤلاء الضعفاء لهم حق في أموالكم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عندئذ طار صواب قريش، ما تحملوا ذلك. راودتهم فكرة أن يأتوا مجلس النبي، ولكن في سوق عنده، في ضعفاء، في عبيد، في فقراء، هم علية القوم، هم الأغنياء، هم الأقوياء، هم الآمرون، هم الناهون. فقالوا إن لم يكن من بقائهم بد فليكونوا في مؤخرة الصفوف، قبل لنا يوم ولهم يوم. يعني الآن بالمفهوم المعاصر، إنسان من الطبقة المخملية، طبقة الجنفيص، يعني ما بيقعد مع إنسان يعني ينظف الطرقات، مستحيل. في كبر، في المرحلة الأولى رفضوا أن يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذين اتبعوه كما قالوا هم أراذلنا، وما نراك اتبعك إلا أراذلنا بادي الرأي. بعدين قبلوا يوم لهم ويوم لهؤلاء، ثم قبلوا أن يجلس هؤلاء وراء الصفوف. فإذا بالوحي العظيم يقول يا محمد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. دين المساواة، دين الفطرة، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني مرة أحد أصحاب النبي في ساعة غفلة قال لعبد أسود يا ابن السوداء، فغضب النبي، فحتى يسترضي النبي أبى إلا أن يضع رأسه على الأرض ليدوس على رأسه هذا العبد الأسود. هذا الإسلام، هذا الدين، طبقية ما فيه، ما في إنسان أحسن من إنسان إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورد في بعض السير أن أبا سفيان وقف في باب عمر فلم يؤذن له، أما صهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، وهو سيد قريش وشريف مكر، فلما دخل عليه عاتبه، يقول له أبو سفيان تقف في بابك وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان؟ قال له يا أبا سفيان أنت مثلهما؟ هذا مجتمع آخر، مجتمع آخر. والله الذي لا إله إلا هو، ما لم نحكم هذه القيم فلن ننتصر، ما لم يكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم لن نستحق نصر الله عز وجل. في طبقية مبطنة الآن، مبطنة. أي مخلوق خلقه الله؟ الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. أيها الإخوة، الذي ينبغي أن نعلمه جميعا أن هذه الدعوة التي أساسها التوحيد، وأساسها الإيمان باليوم الآخر، وأساسها افعل ولا تفعل، يعني في عنا أمر، في عنا فرض، واجب، سنة، مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مستحب، مباح، شيء مكروه تنزيها، شيء مكروه تحريما، حرام. في منهج إله واحد ويوم آخر وافعل ولا تفعل والناس سواسية كأسنان المشت وفي أموال الأغنياء حق للفقراء، هي الخطوط الكبيرة للدعوة الإسلامية، وكلها تتناقض مع طبيعة من نزل عليهم الوحي، وكلها تتناقض مع من توجه الوحي إليهم ليهديهم سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتابع هذه السيرة النبوية المطهرة ونستنبط منها قواعد تعيننا على السلامة والسعادة في هذا العصر. الحق واحد، أخطر شيء في حياة المسلمين الشرك الخفي، واحد. الشيء الثاني، وصدقوا أيها الإخوة، ما في 5% من المسلمين يدخلون اليوم الآخر في حساباتهم، يقول لك بلسانه أنا مؤمن باليوم الآخر، أما في سلوكه لا يتضح هذا الإيمان، في سلوكه يأكل مالا حراما، يعتدي على أعراض الناس ولو بالنظر وبالكلام، يأخذ ما ليس له، يغتاب، ينم بين اثنين. فإذا آمنا بالله الإيمان الحق ينبغي أن نستقيم على أمره. فالجاهلية التي رافقت ظهور الإسلام سماها الله الجاهلية الأولى. ما معنى أن يسميها جاهلية أولى؟ المعنى أن هناك جاهلية ثانية نعيشها الآن. لذلك بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير، أناس صالحون في قوم سوء كثير. أيها الإخوة، في الدرس القادم إن شاء الله نتابع هذه الموضوعات ونتابع الاستنباطات ونلقي ضوءا على حياتنا التي نحن في أمس الحاجة فيها إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.